بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 95 من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع للإمام الحجاوي رحمه الله تعالى، يشرحه ويعلق عليه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله ورعاه وغفر له ولوالديه وللمسلمين أجمعين. ينعقد هذا المجلس في جامع الهداب بمدينة الرياض ليلة 22 من شهر صفر 39 و400 للهجرة النبوية المباركة. قال رحمه الله تعالى في كتاب المناسك: باب الفوات والإحصار. من فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة ويقضي ويهدي إن لم يكن اشترط.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فيقول الإمام الحجاوي رحمه الله: باب الفوات والإحصار. هذان حكمان يتعلقان بالنسك، أما الفوات والإحصار فيتعلق بالحج والعمرة، أما الإحصار فيتعلق بالعمرة وحدها، لأن الفوات لا يتصور في العمرة، وذلك أنه لا وقت لها فلا تفوت، إنما الذي يفوت الحج لأن له وقتا محددا. أما الإحصار فهو لهما جميعا، بل نزلت الآية في قصة الحديبية في الإحصار، قال تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، من كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فدية من صيام أو صدقة نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بعمرته الحج الآية. فقوله في أول في هذه الآية ذكر فيها الإحصار في قصة الحديبية في العمرة، والفوات بمعنى أن يطلع الفجر من ليلة النحر قبل أن يقف بعرفة ولو لحظة قبل طلوع الفجر، وبهذا يتم فوات الحج، وتترتب أحكام الفوات عليه، على الخلاف في بعض أحكامه. باب الفوات والإحصار. والإحصار مصدر أحصره، أحصر هذا من الإحصار، والحصر بمعنى المنع، وهو يطلق على الحصر بمعنى المنع بسبب المرض أو المنع بسبب العدو، وقع الخلاف في هذا، فقيل إن الإحصار يكون بالمرض والحصر يكون بالعدو، و ظاهر السنة يدل على أنه يقع بالمرض، والقرآن دل على أنه يقع بالعدو، ونزل بذلك القرآن، والمعنى يدل على ذلك، وهذا سيأتي الإشارة إليه في كلام المصنف رحمه الله على الخلاف في المسألة هذه: هل يحصل الإحصار بالمرض ونحوه ونفاد النفقة وضلال الطريق نحو ذلك مما ليس من إحصار عدو قطع طريق أو سراق أو من المشركين، فهذه أحكام تترتب على منع من دخل في النسك. يقول: من فاته الوقوف، الوقوف عرفة، لأن الحج عرفة، ومن فاته الوقوف فاته الحج، ولهذا قال فاته الحج، الحج عرفة، حديث عروة المضرس أيضا اللي رواه الأربعة وحديث صحيح، من أعظم أيضا حديث مناسك أيضا: وكان قد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. فإذا فاته الوقوف بعرفة وطلع الفجر من ليلة النحر فلا حج له، لكن يختلف الحكم بالإثم، إن كان تعمد فهو آثم، وإن كان لم يتعمد فهو معذور. وتحلل بعمرة، ما قال تحلل بطواف وسعي، تحلل بعمرة، لأن هذه المسألة فيها خلاف من العلم، قال يقول يتحلل بطواف وسعي وحلاق أو تقصير، وهذا هو قول مالك والشافعي، وهو التحلل بطواف وسعي، والمعنى أنه يطوف ويسعى لأجل أن يتحلل، مجرد فسخ هذا النسك، فسخ هذا النسك بطواف وسعي، ولا يكون تحلله بالطواف والسعي والحلاق والتقصير، لا يكون عمرة، فلا تجزئه عن عمرة الإسلام إن كان لم يعتمر. وإذا قيل إنه له أن يبقى على الحج، يبقى على نسكه، يبقى بمعنى أنه لو طاف وسعى، بمعنى أنه لو أراد أن يبقى على النسك، لو أراد أن يبقى على النسك هل له ذلك؟ وأما المسألة المتعلقة بالتحلل فهذه يخرج من النسك، هذا يخرج من النسك، هذا يخرج منه. لكن أردت مسألة أخرى غير هذا، وهي مسألة البقاء على النسك، لو أنه أراد أن يبقى على نسكه هل له ذلك إلى العام القادم؟ بعض من قال له ذلك، ومن قال ليس له ذلك، لأنه يكون أحرم بالحج في غير وقته. لكن المسألة هذه وهي مسألة التحلل بعمرة، المذهب أنه يتحلل بطواف وسعي ويكون عمرة، بمعنى أنه إذا لم يكن اعتمر أجزأته عن عمرة الإسلام، وكذلك فضلها فضل العمرة وأحكام وأحكام العمرة. وهذا هو الأظهر، هذا هو الأظهر، بمعنى أنه يتحلل لأنه محتاج إلى التحلل. ولو أن إنسان أراد أن يتحلل من حجه بعمرة ليس للضرورة بل لأنه أفضل، جزاك الله خير، فله ذلك. فلو إنسان أحرم بالحج مفردا أو بالحج أحرم بالحج مفردا فقيل له لماذا لا تتحلل بطواف وسعي وتقليبه عمرة فيحصل لك عمرة، معناه ليس من الضرورة ويحصل له عمرة. فإذا كان هذا في هذا الموضع الذي ليس مضطرا إليه، ففي حال الخروج من النسك بعد فواته، لأن بقاءه في إحرامه ضرر ومشقة، فجاء الشارع بالتيسير في هذا الأمر، وهو خروجه من هذا النسك وهو الحج الذي فاته، فمن باب أولى أن يجوز أن يتحلل بطواف وسعي ويكون عمرة، يكون عمرة تامة كما تقدم. لكن مذهب مالك والشافعي أنه يتحلل، لأن المقصود هو الخروج من هذا النسك، الخروج من هذا النسك، لكن ما ذكر المصنف هو الأظهر. ويقضي، يعني من فاته الحج فإنه يقضي، وهذه المسألة على ثلاثة أقوال. قيل يقضي مطلقا وهو قول الجمهور، سواء كان حج فرض أو تطوع فيقضي مطلقا لأنه فاته الحج. أما إذا كان هذه حجة الإسلام هذا واضح لا إشكال أنه تجب عليه، لا لأنها فاتت، لأنه يجب عليه ذلك، لكن الكلام هل وجوبها لأجل الفوات؟ أما إذا كان لم يحج حجة الإسلام فوجوبها في الحقيقة وجوب القضاء، لأنها واجبة في الذمة وهو قد دخل فيها لكن لم يتيسر له أو فاته الحج، فيجب عليه بالوجوب الأول حيث وجبه الشارع. لكن إن كانت عمرة تطوع، حجة تطوع، فالجمهور على أنه يجب عليه ذلك، واستدلوا بأدلة، منها ما رواه الدارقطني عن ابن عباس أنه عليه الصلاة والسلام من فاته الحج تحلل بطواف وسعي، أو يعني خرج منه الحديث تحلل منه طاف وسعى ثم قضى عاما قابلا. هذا الحديث لو صح لكان فصله موضوع، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح. ولو ثبت فإن المراد بالقضاء هنا ما وجب بأصل الشرع. الدليل الثاني للمسألة أنه دخل في الحج، وإذا دخل في الحج وجب عليه يتمه، قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، وهذا خاص بالحج والعمرة، من دخل فيهما فإنه يجب عليه أن يتمهما ولا يخرج منهما إلا بتمام أفعالهما أو بالإحصار أو بالشرط، واحد من هذه الأمور الثلاثة، وليس هناك واحد منها، فيجب عليه أن يتمه وأتم الحج والعمرة لله. ولأن الدخول في الحج بمثابة النذر، بل أقوى من النذر، الأقوى من النذر، ولذا لا يخرج منه برفضه، لو رفض الحج بالنية ما يؤثر رفضه، يبقى على النسك، لو رفضه ولبس ثيابه وتطيب وفعل سائر المحظورات ما يخرج من النسك، يبقى في النسك لقوته. فقالوا كذلك إذا كان يلزم بالدخول فيه فكذلك فإذا فات فلا بد أن يقضي، لأنه لم يؤدي ما وجب عليه، ما وجب عليه. وجاء أيضا عن بعض الصحابة عن عمر رضي الله عنه في الموطأ من طريقين أو من طريق واحد في الحقيقة، من رواية سليمان بن يسار أنه أمر حبار، أنه أمر أبا أيوب وحبار بن الأسود لما فاتهما الحج أن يقضيا أثران أخرجهما الموطأ، لكنهما منقطعان رواية سليمان بن يسار، وهو لم يدرك هذه الواقعة، وهي قصة يعني كالقصة الواحدة لأنها تعود إلى سليمان بن يسار هلالي رحمه الله. هذا هو أظهر الأدلة في هذه المسألة. والقول الثاني المقابل أنه لا يجب القضاء مطلقا إذا كان نفلا، وهذا اختاره ابن قدامة رحمه الله في المقنع، وقال إن الحج لا يجب إلا مرة واحدة، ولو قيل يجب الحج بالفوات لوجب مرة ومرتين وثلاث مرات وأكثر، والنبي عليه يقول الحج مرة، وهذا يدخل في جميع الصور، جميع الصور الدالة على يعني جميع الصور من التي ذكروا مثل الفوات، مثل الفوات. وكذلك أيضا كما سيأتي مسألة المحصر، من قال إنه يقضي أيضا، وإن كان هذا القول أضعف في باب الإحصار منه في باب الفوات. وقول الثالث هذه المسألة التوسط، فرق بين من فاته الحج بعذر أو بتفريط ومن فاته الحج بغير تفريط. فإن فات الحج بتفريط منه يمكن يعني هو أحرم بالحج ثم توانى حتى فات الحج، هذا مفرط فيلزمه القضاء. وإن كان بغير تفريط منه، غير تفريط منه مثل أن يكون فواتا مطلقا بمعنى اجتهد في الحج وتحصيل الحج لكن يعني حصل له أشبه ما يكون بالحصر مع الفوات، معنى أنه عاقه الطريق، إما ضل الطريق أو حصل هناك في الطريق مثلا زحام أو نحو ذلك، ثم تيسر له يعني الطريق، لكنه مع اجتهاده قبل فوات الحج وسعيه لتحصيل الحج فات قبل أن يصل إلى عرفة قبل طلوع الفجر. وقد يكون مع عدم عائق مثل يكون اجتهد يعني مثل ما علم أن الليلة مثلا أن هذا اليوم يوم عرفة، فلما علم بادر وكان إحرامه متأخرا ظن أنه يلحق ثم فاته الحج، أو أخطأ في التوقيت مثلا، ظن أن التوقيت باق وأن الفجر بقي عليه وقت طويل وهو مجتهد، فلما وصل عرفة إذا الفجر قد طلع، أو ظن مثلا وإن كان هذا بعيد أن هذه الليلة ليلة عرفات، ثم تبين أنها أن عرف أن هذه الليلة ليلة العيد ونحو ذلك. المقصود أنه إذا كان بغير تفريط منه فقيل لا يلزمه قضاء الحج، وهذا يمكن يكون وسط في هذه المسألة، لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ويقوى أيضا بما ذكره العلم أن الحج لا يجب إلا مرة، وأن هذا اجتهد في الحج ولم يحصل منه تفريط ففاته الحج، ولا شك لا يكون من فاته بتوان وتكاسل مثل من فاته مع الجد والاجتهاد. الشريعة تفرق في هذه الأحكام في مسائل حتى في حقوق العباد، فما كان من حقوق الله من باب أولى، في باب العواري والأمانات فرق بين من تلفت بتفريط ومن تلفت بغير تفريط، هذا يضمن وهذا لا يضمن. فإذا كان هذا في حقوق العباد التي بنيت على التشاح والمنافسة عدم المسامحة، الشارع أقر ذلك وأن له حق المطالبة وله لسان وسلطان يأخذ حقه، فما كان من حقوق الله من باب أولى أن يعفى عنه في ذلك، وهذا لعله أقرب في هذه المسألة، وأنه يعني لا قضاء عليه، لا قضاء عليه إذا كان على هذا الوجه. قال رحمه الله،
أحسن الله إليكم، من قال بهذا القول؟
نعم،
التفريق هذا القول
يعني هو الحقيقي، هو يكون لا أدري يعني من قال الآن، لكن هو يكون قول من قال أو بعض قول من قال إنه لا قضاء عليه مطلقا، مثل صاحب مثل في المقنع قدم أنه لا قضاء، فإذا كان لا قضاء عليه مطلقا فر في حج التطوع ولو كان بتوان ونوع تفريط، فما لم يكن تفريط من باب أولى. وأظن وأنا ما رجعت كلامه لكن أذكره قديما، ويراجع كلام العلامة بن جاسر رحمه الله في كتابه نور الظلام، الظاهر اسم الكتاب من نور الظلام، كتابه في المناسك، ها مفيد الأنام، نعم مفيد الأنام، نعم أظن فيما يغلب على ظني أنه اختار هذا القول، لكن يراجع كلاما بعيد العهد به. ويقضي هو يهدي إن لم يكن اشترى. إذن يترتب عليه أمور، أولا وجوب القضاء، وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور ووجوب القضاء، والرواية الثانية عدم وجوب القضاء، هذه الرواية الثانية في المذهب وهي قول أبي حنيفة، وهناك قول ثالث كما سبق فرق بين من فرط ومن لم يفرط. وهذا في الحقيقة حتى مسألة يعني مسألة من فاته الحج وكان بغير تفريط قد يؤخذ من دلالة المحصر، أيضا دلالة المحصر، المحصر لا قضاء عليه عند الجمهور، وهذا هو الصحيح. ولماذا لا قضاء عليه؟ لماذا؟ نعم ليس منه تفريط بغير اختياره، فلهذا كان لا قضاء عليه، والعلة فيه أنه ممنوع، أنه ممنوع ولا حيلة له إلا الصبر والنظر هل يمكنه لا يمكنه، وربما يفوت الحج على المحصر، ربما يزول الإحصار ويفوت الحج أيضا، نفس المحصر ربما يحصر مثلا يمنع على الخلاف كما سيأتي إن شاء الله، سواء كان الحصر بمرض أو بعدو. ثم لو أنه زال الإحصار قبل فوات الحج، زال الإحصار قبل فوات الحج، في هذه الحالة عليه أن يذهب. فلو أنه ذهب فلم يتمكن حتى فات، حتى طلع الفجر، فأوله إحصار وآخره فوات، هل عليه قضاء؟ هل عليه قضاء؟
لا عليه،
لا يسأل. ويمكن بعضهم يقول عليه القضاء ممن يقول لا قضاء المحصر بمقتضى النفات، لكن يظهر الله أعلم لا قضاء عليه. وإن كان يعني فات الحج لأنه أحصر ومنع ثم سمح له وهو سار، أو كان مريض على القول الصحيح مثلا، ثم قبل أن يتحلل عتق من مرضه، قال أنا إذا كنت الحمد لله الآن تعافيت في قوة، لماذا لا أكمل النسك أحج في هذه؟ بل إنه في هذه الحالة يلزمه ما دام أنه عوفي قبل ذلك إذا قمر أو زال الحصر قبل ذلك، يلزمه بل يقولون إنه لا يتحلل حتى يفوت أو يدرك فإذا فات الحج بعد اجتهاده في إدراك الحج فلا قضاء عليه، وإن كان في أول أمر محصر وفي آخره آل إلى الفوات. فهذا أيضا يؤيد هذا المعنى، وهو أن من فاته الحج بغير تفريط منه أنه لا قضاء عليه، خاصة أن المسألة في الحقيقة ليس فيها نص، يعني القول بعدم الوجوب القضاء مطلق قول قوي، يعني قول قوي، ذلك أنه دخل في نسك ليس بواجب عليه وهو يجب عليه لا يجوز له الخروج منه، لكن فرط حتى فات، يقال في هذا لا تخرج إلا بطواف وسعي وحلاق أو تقصير، وبهذا يخرج من النسك. هل يلزمه؟ سبق القول الذي يقول لا يلزمه مطلقا، لا يلزمه مطلقا، وهذا قول قوي، ولهذا رجح بعض أهل العلم هذا. فإذا كان هذا القول له قوته من جهة أنه ليس في المسألة نص واضح إلا من قوله وأتم الحج والعمرة لله، هو يقال أتم النسك الذي هو فيه، لأنه الآن في الحج لا يمكنه الحج، وإتمام النسك يكون بالتحلل منه بطواف وسعي، فكونه يجب عليه القضاء يحتاج إلى دليل بين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الحج مرة فمن زال فهو تطوع، تدخل جميع الصور، هذه الصور وغيرها تدخل في عموم هذا الحديث أو إطلاقه، لكن القول اللي سبق قول وسط من جهة مراعاة ما جاء في قول سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله، وأنه مثابة النذر والنذر لا بد من الاتيان به، وأن ذاك واجب بالشرع وهذا واجب أوجبه على نفسه، فيجب عليه أن يأتي به، فإن لم يأتي به لفواته فعليه يقضي. يقول ويهدي إن لم يكن اشترط. الهدي الواجب في الحج هذا جاء عن الصحابة، عن عمر وعن غيره من الهدي، والهدي شاة مما يجزئ في الأضحية، والهدي وظاهر قوله ويهدي أن الهدي في سنة القضاء، إذا قيل يعني إنه يقضي فإن الهدي في سنة ماذا؟
القضاء.
لكن إذا قيل إنه لا قضاء عليه هل عليه هدي؟ ها؟ هذا في الإحصار، هذا في الإحصار. هم يقولون عليه الهدي، عليه الهدي في سنة الفوات، في سنة الفوات هم يقولون عليه الهدي في سنة الفوات، لكن الجمهور يقولون عليه الهدي، ويكون وجوب الهدي في سنة القضاء وهي السنة الآتية، على القول بأنه واجب على الفور إن لم يكن اشتراط. يقول إن كان قد اشترط في هذه الحالة لا شيء عليه، لا شيء عليه، يطوف ويسعى ويتحلل ولا شيء عليه. وهذه أيضا تحتاج إلى تحرير مسألة الاشتراط في هذا، يعني من أين الدليل على هذه المسألة، يعني في مسألة الفوات والاشتراط في الفوات إن لم يكن اشترط. وذلك أن الفوات غير الحصر، الاشتراط يكون في الحصر، لكن الفوات هذا يعني يحتاج إلى تحرير، أنا ما تيسر لي يعني مراد تحرير المسألة، وهو الاشتراط، وأن يكون في هذه المسألة، لأنه إما أن يكون فرط أو لم يكن فرط. فإن كان فرط كيف يقال إن اشتراطه نافعا له، إن اشتراطه نافع له؟ وهذا قد يؤيد ما سبق، إذا كان مع التفريط ليخرج فعلى هذا يعني هذا موضع نظر، هذا موضع نظر، لكن ذكروا هذا، يقول إن كان قد اشترط فإنه يخرج يعني منه ولا شيء عليه، مع أن سيأتي أيضا لم يكن اشترط مرة أخرى، وهذا يعود إلى الجميع، إلى ما سبق في حال الفوات وفي حال الإحصار. نعم. نعم، هم يقولون عليه هدي لما ثبت عن الصحابة، لما جاء عن عمر رضي الله عنه، لأن عمر رضي الله عنه قال ذلك لأبي أيوب ولهبار الأسود، ومنهم من صح هذه الآثار، قال صح عن عمر، كان في ثبوت نظر، يعني ستحتاج أيضا إلى تحرير هذين الآثارين، كل من يتكلم عن هذه المسألة يذكر هذا الأثر عن عمر، وجاء أيضا عن غيره، جاء أيضا غيره، فإذا كان ثبت عن الصحابة فهو العمدة في هذا الباب، خاصة أنه اشتهر وانتشر ولم يعرف له مخالف، فهو الحجة والعمدة، فهو الحجة والعمدة في هذا الباب. نعم. اللي هو رواه مالك، رواه مالك رحمه الله بسناد صحيح، هذا أثر عمر، قصدك مع هبار الأسود؟ إيه نعم، هذا هو لأبي أيوب، نعم، وروى الشافعي، هذا مالك روى الأثرين جميعا، ومالك أرفع من الشافعي، روى الأثرين جميعا، وهو صحيح إلى سليمان بن يسار، روى قصة أبي أيوب وقصة هبار بن الأسود. نعم.
قال رحمه الله: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل.
نعم، يقول هذه مسألة أخرى، وهي من صده، هذه مسألة المنع، وهو الشق الثاني من هذا الباب، وهذا وتقدم أن الفوات هذا في الحج وحده، في الحج وحده، أما الصد عن البيت فهذا للحج والعمرة، ومن صده عدو عن البيت، وهذا قول الجمهور، يقولون إن الإحصار يكون بالعدو، سواء كان من المسلمين أو من غير المسلمين، في قطاع الطرق أو من الكفار. وذهب حنيفة رحمه الله والرواية الأخرى عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن من عاقه عن الحج والعمرة أي عائق من عدو أو مرض أو ذهاب نفقة أو ضلال طريق، وبعضهم أيضا قال المرأة لو مات محرمها مثلا ونحو ذلك، وربما أيضا يدخل فيه من اتفق مع إنسان يحج معه لأنه لا يستطيع أن يحج إلا بمرافق، قد يكون أشد، هو من جهة المعنى أبلغ من المرأة النشيطة ربما تستطيع الحج، لكن محرمها لما يتعلق بمعان أخرى غير مسألة من يعني فاته صاحبه أو لم يتفق أن لقيه وهو لا يستطيع يحج وحده، يحج وحده يترتب عليه ضرر، فربما يشد عليه من المرض على القول به. وهذا قول أبي حنيفة كما تقدم، وهذا هو الأظهر، والجمهور قالوا إنه لا إحصار إلا إحصار العدو، وهذا ثبت عن ابن عباس، لا إحصار إلا إحصار العدو. وقالوا إن الآية في قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة فإن أحصرتم فاستيسر الهدي نزل في عمرة الحديبية، وهي من صد المشركين، من صد المشركين. وأيضا قالوا في قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك فإذا أمنتم، فمن تمتع بالعمر الحج، ومقابل الأمن الخوف، والخوف لا يكون إلا من العدو. فيخرج المرض نحو ذلك. أيضا قالوا إن الله عز وجل ذكر بعد ذلك حكم المرض، فمن كان منكم مريضا أو بهذا من رأسه فدية من صيام صدقة أو نسك، فقالوا إنه ذكر حكم المرض في الآية ولم يجعله محصرا، فلهذا قالوا إن هذه تدل على أن المراد به إحصار العدو. ومن خالف قال منطوق الآية يدل على أن الإحصار إحصار المرض، لأن هذا في اللغة الإحصار يقال أحصره أي منع المرض، وحصره الحصر يكون بالعدو. منهم من جعلهما واحدا، من جعلهما واحدا، لكن أكثر أئمة اللغة أبو عبيد وأبو عبيدة والكسائي جعلوا الإحصار من المرض والحصر من العدو. ثم أيضا قالوا إن المعنى يقتضي ذلك، لأنه من المنع، والمرض أيضا يمنع الإنسان. ثم قالوا إنه قد يكون المرض أحيانا أشد، لأن حصر العدو فيه ربما يكون فيه حيلة بمقاتلته بدفعه بالاحتيال عليه، أما المرض لا حيلة له فيه، يقعده فلا يستطيع، فما كان لا حيلة له فيه من باب أولى أن يجوز له التحلل منه. استدلوا أيضا بما ثبت في السنة من حديث الحجاج بن عامر الأنصاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى، رواه الخمسة، هو حديث جيد. فبلغ يقول عكرمة فبلغ أبا هريرة وابن عباس حديث الحجاج بن عمرو فقال صدق، صدقاه في روايته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا أيضا يبين أن ابن عباس إما أنه قال ذلك قبل أن يعلم بالأثر، أو نسي الحديث، أو تأوله لأنه جاء عنه لا حصل حصل عدو. والقاعدة أن العبرة بما روى لا بما رأى، بما روى لا بما رأى. وقد قال ابن حزم معناه رد عليهم في قول ابن عباس هذا الشيء، رجعت كلامه في المحلى، هو يعني أنكر هذا وقال العبرة بما روى لا بما رأى، رحمه الله يعني، هو رحمه الله له، وله عبارة يعني نقلتها يعني فيها شيء من يقول رحمه الله لما ذكر ابن عباس أن على المحصر القضاء، قال فإن التوهين، يقول ابن حزم رحمه الله فإن التوهين بما روى لا، التوهين بما روى لا، فإن التوهين بما روى لما روي عنه مما يخالف ما روى أولى من توهين ما روى بما روي عنه من خلافه لما روى، لأن الطاعة علينا إنما هي لما روى لا لما رأى برأيه. يعني كل هذه ربما تجعل المحل ما يغوص به بعض الناس، لكن يعني هذا مما يسوق، هو يسوق رحمه الله هذا الكلام مباشرة بلا يعني تحضير أو نحو ذلك، إنما يجعل لسانه ويدل على السعة وقوة النظر والذكاء، وإن كان من هذه العبارة نوع من عند البلاغيين نوع من النقص في البلاغة هو التكرار، لكن هو رحمه الله يعني كان يذكرها كقاعدة، يقول فإن التوهين بما روى والحديث لما روي عنه مما يخالف ما روى، مما يخالف
الحديث
ما روى، أولى من توهين ما روى بما روي عنه، يعني من رأيه من خلافه لما روى، خلافه لما روى، لأن الطاعة علينا إنما هي بماذا؟ لما روى لا لما رأى برأيه، لا لما رأى برأيه. وهذا لا شك معنى صحيح، وهي يعني مختصرة عندهم، العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى لا بما رأى. وهذه القاعدة قبلها الجمهور خلافا للأحناف رحمة الله عليهم، ولأن رأيه قد يكون باجتهاد نظر ظن أن الحديث مثلا مؤول أو نسي الحديث ونحو ذلك من الأسباب التي يأتي عنه نقل خلاف ما روى. فهذه المسألة هي مسألة ومن صده عدو على البيت أهدى كما تقدم، أهدى ثم حل، هذا قول الجمهور، سبق الأدلة في هذا، وقول من خالفهم قول أقوى لما تقدم. ثم هذا هو الذي وافق يعني الشريعة في تيسيرها، وإلا كيف يؤمر مثلا من أحرم بالحج أو العمرة ثم أصابه مرض، أصابه مرض فلم يستطع إكمال الحج، يقال تبقى على النسك، تبقى على النسك ولا تتحلل منه، فإن كان في حج يبقى حتى يفوت يموت، وإن كان في عمرة يبقى حتى يتيسر له ذلك. هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، ولا يمكن أن يلتزمه يعني أحد التزاما تاما مع وجود الضرر، لا بد أن يقول خلاف ذلك، لو تضرر واشتد به المرض كيف يبقى على إحرامه في هذه الحال؟ هم يقولون ما معناه إنه لا يستفيد شيئا بالتحلل، لأنه لو تحلل فالمرض باق، فالمرض باق، وهذا ليس بصحيح. الإحرام مع وجود المرض لا شك أنه يعوقه عن أشياء كثيرة، ويحصل له مشقة بإحرامه مع مرضه، بخلاف ما إذا تحلل فإنه من ربما الأسباب التي تخفف عليه وتيسنه، ولهذا الأظهر أنه يجوز له أن يتحلل كما تقدم. من صده عدو عن البيت أهدى، من صده عدو عن البيت أهدى، ومن صده عن هذا هم يشترطون بشرط أن لا يجد طريقا آمنا، لو إنسان مثلا صد عن البيت منع من هذا الطريق ويستطيع أن يذهب إليه من طريق آخر، في هذه الحالة ما يعتبر محصن، يجب عليه أن يسعى من الطريق الثاني. طيب قال الآن هو احتمال يفوت الحج عليه، أو يلزمه ما دام الحج حتى الآن ما فات، يجب عليه في هذه الحالة أن يقصد إلى الطريق الآخر، يقصد الطريق الآخر. وهذه قد يكون من الصور التي قد نشر إليها أنه محصر في أول أمر، ثم قد يؤول إلى الفوات، يؤول إلى الفوات ما دام أنه يمكن ذلك. لكن لو غلب على ظنه أنه لن يدرك، غلب على ظنه أنه لن يدرك مع زوال الحصر، مع زوال الحصر، هل يتحلل بعمرة؟ هل يتحلل بعمرة إذا غلب على ظنه أنه لن يدرك عرفة؟ هل يتحلل بعمرة؟ هم يقولون لا، حتى يتحقق الفوات ولا يتحلل بعمرة، والله أعلم. لكنهم عللوا يعني في بعض الصور، قالوا ما معناه إن التحلل بعمرة إذا كان أحرم بالحج لا يجوز إلا إذا كان ينوي التمتع، ينوي إنسان أحرم بالحج مفردا ثم أحصر ثم فتح له الطريق وهو يعلم أنه لن يدرك الحج، ولا زال الحج ما فات حتى الآن، قال يبقى، فلو أراد يقول أنا يمكن أدرك البيت، يمكن أنا أدرك مثلا يمكن من مكان قريب، يقول ممكن أدرك الطواف والسعي وأتحلل بطواف وسعي، لكن لا يمكنني أن أدرك عرفة. هل له أن يطوف ويسعى ويتحلل بحلاق وتقصير ولو كان وقت عرفة باق؟ يقول لا، يجتهد حتى يصل إلى عرفة، فإن فاتت فهذا يتحلل. لماذا؟ قالوا لأنه لم يرد التحلل بطواف وسعي، طواف وسعي إلا لمن أراد أن يتمتع. واضح هذا؟ يعني الإنسان إذا أراد، إذا مثلا كان حاجا حاج مفرد، نأمره بماذا؟ سأل عن مسك الأفضل، شنو نقول له؟
تمتع.
تمتع، كيف يتمتع؟
اجعلها عمرة.
اجعلها عمرة. إذن يجي لا يجوز أن يتحلل بعمرة إلا مع نية ماذا؟ التمتع. لكن هذا هل سوف يفسخ حجه بالتمتع أو بنية الخروج من النسك؟
خروج،
خروج من النسك. ولهذا في حال الأمن لا يجوز بالإجماع، في حال الأمن لا يجوز بالإجماع. لو أن الإنسان مثلا أحرم بالحج تمتع مفرد ثم قيل له الأفضل التمتع، قال كيف أصنع؟ إن كان طاف وسعى قلنا قصر وحلق، فإن لم يكن طاف يقول تطوف وتسعى وتقصر مثلا إذا كان الحج قريب. هو لما طاف وسعى وقصر جاز له ماذا؟ وراق له التحلل، قال سوف أجل الحج إلى السنة مرة أخرى، يجوز ولا لا يجوز؟ ها؟ الآن حلال، يجوز ترك الحج ولا ما يجوز؟
لا يجوز،
لا يجوز بالإجماع، بالإجماع لا يجوز. فهذه الصورة هل تشبهها؟ لا تشبهها، لكن قالوا إنه لم يلد التحلل من الحج إلا في مثل هذه الصورة، وعلى هذا لا يخرج منه حتى يتحقق الفوات، وفي هذه الحالة يجوز ويتحلل. ولهذا إذا تحلل كما تقدم، هل هو تحلل بطواف وسعي مجرد طواف السعي لأجل الخروج من النسك، أو هو تحلل بعمرة كما تقدم أنه هو الصحيح؟ فمن صده عن البيت مثلا عدو فلا بد أن يسلك طريقا إلى إن تيسر، وإلا وإن كان لم يعني صد تمام في هذه الحالة كما قال فإن صد عدويت أهدى ثم حل، أهدى ثم حل، نعم يهدي ثم يحل. ظاهر هذا أنه لا يجب عليه إلا الهدي، ولم يذكر الحلق رحمه الله، لم يذكر الحلق، وهذا هو المذهب. قالوا إنه يجزئه الهدي لقوله سبحانه وتعالى فما استيسر من الهدي، فما استيسر من الهدي. فهذه مسألة، أول شيء الهدي، الهدي ما هو؟ الهدي ما يجزئ في الأضحية. هل الهدي هذا يجب عليه تحصيره أو إن كان سائقا له؟ هم يقولون إن كان معه فإنه ينحره، وإن كان ساقه يعني تطوعا يكفي، وإن كان ليس معه هدي فيجب. هذا قول الجمهور، اختار ابن القيم رحمه الله أنه لا يجب في الهدي، لكن ظاهر القرآن أنه يلزمه فما استيسر من الهدي، ما استيسر من الهدي. ولا تحلق الرؤوس حتى يبلغ الهدي محلة، والهدي معكوفا، ولا والنبي عليه الصلاة والسلام قال أصحابه انحروا ثم احلقوا، حديث مروان الحكم، حديث ابن عمر في البخاري، حديث ابن عمر قال حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدنا المشركون عن البيت، قال صرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة للعمرة فصدنا المشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه انحروا ثم احلقوا، حديث ابن عباس صحيح البخاري قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وجامع نساءه ونحر هديه، ذكر النحر بعد ذلك. لكن الصحيح أنه يجب تقديم النحر في الإحصار بخلاف بعد التحلل يوم النحر، يجوز تقديم النحر على هذه حالة أخرى، لكن في حال الإحصار يجب عند الجمهور تقديم النحر لأن هذا خروج من النسك. أما ذاك اللي هو ما يتعلق تلك الأفعال في يوم النحر هذه أنساك يجوز تقديم بعضها على بعض، أما هذا نحر لأجل الخلو النسك، ولهذا تجب النية فيه بخلاف ذاك الهدي لا تجب فيه النية، يتابع لغيره يجب فيه الهدي. وحديث ابن عباس كما تقدم أراد رضي الله عنه الإخبار عما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم، لا يريد الترتيب، ولهذا ذكر جامع النساء. أما حديث المسور وحديث ابن عمر في أنه نحر ثم حلق، نحر ثم حلق، ولهذا يعني ولا حتى يرهد محل له. وفي حال الإحصار بلوغ المحل هو المكان الذي أحصر فيه من حل أو حر، وينحره في مكانه على الصحيح، ولا يجب عليه أن يوصله إلى الحرم، وإذا تيسر له ويلغي الحرم يجب عليه ذلك في خلاف، والأظهر والله أعلم أنه لا يجب، أنه لا يجب. والنبي نحر في الحديبية وفي ذلك المكان وهي خارج الحرم، ولم يمر أحد من أصحابه أن ينحر في أطراف الحرم. فالواجب كما قال مسلم رحمه أهدى ثم حل، والمذهب أنه لا يجب الحلق والتقصير، والقول الثاني وهو الصواب أنه يجب الحلق. وعلى هذا يجب ثلاثة أمور: أن النحر مع النية ينحر بنية التحلل، ينحر ثم يحلق أو يقصر، بهذه الأمور الثلاثة يحصل التحلل. نية الخروج من النسك مع النحر، ينحر بنية الخروج من النسك ثم يحلق، هذه الأمور الثلاثة يكون الخروج من النسك على ظاهر السنة. النبي غضب عليه الصلاة والسلام لما أنه لم يحلق، وهذا يدل على أنه واجب وهو نسك ليس تحلل محظور، فلا يمكن أن يغضب إلا على أمر واجب. ثم أيضا في هذا الجمع العظيم لو كان يعني فيه تخفيف أو تيسير أو توسع في هذا الأمر لكان على هذا الجمع العظيم، فإذا وجب عليهم ففي حق الواحد والاثنين والجمع اليسيرة من باب أولى أنه يجب. نعم، أهدى ثم حل، أهدى ثم حل يعني تحلل من نسكه. نعم.
قال رحمه الله: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل.
فإن فقده أي فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل، وهذا قول أبي حنيفة رحمه الله، أو قول الشافعي، هذا قول الشافعي رحمه الله والمذهب. والقول الآخر في هذه المسألة أنه يطعم بقدر ثمن الهدي، يطعم بقدر ثمن الهدي، يقوم هذا الهدي كم يساوي، ثم يشتري به طعاما، وهل يخرجه أو يصوم بعدد الأيام بعدد الأمداد أو نصف الصاع، أو أنه يعني يكون الصيام 10 أيام مطلقا حتى ولو كان هذا الهدي بعدد أيام كثيرة، لكن هذه أقوال ضعيفة في هذه المسألة ولا دليل عليها، لأن الصواب أنه لا صيام فيه، وأنه لا بدل له، للهدي. تقدم أن الهدي بعض العلماء قال إنه ليس بواجب، والصحيح أنه واجب لكن لا بدل له، فإن فقده صام 10 أيام. متى يتحلل؟ يتحلل بعد فراغه من الصوم، يتحلل بعد فراغه من الصوم. لا شك هذا في مشقة، يعني إذا قيل بهذا، إذا قيل بهذا فإنه يبقى على إحرامه. اختار بعض العلماء كالآجري وجماعة أنه إذا قيل الصوم واجب فإنه يتحلل بمجرد النية، فإذا نوى تحلل يحلق رأسه أو يقصر ويخرج ويصوم بعد ذلك. وهذا هو الصحيح لو قيل به، لأن مشقة تجلب التيسير، وخاصة مثلا لا دليل فيها. لكن القول الصحيح هو قول مالك والشافعي وقول مالك وأبي حنيفة أنه لا بدل له، أنه لا بدل له. نعم.
قال رحمه الله: وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة.
وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، إن كان العدو صده عن عرفة ما صده عن مكة، في هذه الحالات سوف يفوت الحج، فصد عن عرفة تحلل بعمرة. تحلل بعمرة. هنا مسألة، المسألة الأولى قول تحلل بعمرة، تحلل بعمرة. لو أن إنسان مثلا طاف للقدوم وسعى، طاف القدوم وسعى للحج ثم أراد يذهب إلى عرفة فصد عنها، ما استطاع وصول عرفة، فعلى في هذه الحالة يتحلل بعمرة. طيب هو سألنا الآن، قال أنا طفت وسعيت، هل أحلق رأسي الآن أو أقصر وأتحلل بالطواف والسعي الأول؟ واضح هذا؟ شو نقول؟ فإن صد عن بارك الله مصنف، هل يدل على هذا أو يدل على أنها عمرة جديدة؟ عمرة جديدة، عمرة جديدة. نعم هذا هو الظاهر. ولهذا قالوا لا يجزئ، لو أنه طاف للقدوم وسعى للحج فلا يجزئه، ها لا يجزئه ذلك، فلو أراد يتحلل بهذا الطواف والسعي لا يجزئه لفوات النية في هذا المكان. ولهذا هذا يحتاج إلى نية خاصة، لأنه طواف وسعي أو تحلل بعمرة لأجل الخروج من النسك، فليحتاج إلى نية، بخلاف ما كان وهو في النسك فهذا أمره أيسر. ولهذا يجزئ طواف السعي، طواف القدوم والسعي، أن تجعله عمرة بغير نية، لأنك في النسك، في نسك الحج وتغني نية الحج، لكن هذا نسك للخروج ويحتاج إلى نية، وأنت لم تنوي بهذا الطواف طواف العمرة بل طواف قدوم، ولم تنوي بهذا السعي سعي العمرة بل هو سعي ماذا؟ سعي حج، فلا بد أن تطوف بنية العمرة، تسعى بنية العمرة لأنه لأجل الخروج من النسك. فرق بين الطواف والسعي لخروج من النسك والطواف والسعي وأنت في النسك. الطواف والسعي وأنت في النسك ما يحتاج إلى نية، لأن النية موجودة، أن دخلت في النسك الآن. مثل المصلي إذا دخل في الصلاة هل ينوي الركوع؟
لا،
نية الصلاة تكفي، فأنت حينما تركع وتسجد نيتك التي دخلت في الصلاة كافية عن جميع أفعال الصلاة، كذلك نيتك للحج كافية. أما هذه العمرة أو هذا الطواف فهو طواف للخروج من النسك فيحتاج إلى نية، ولذا لا بد من عمرة ثانية. طيب هنا مسألة أخرى، إذا صد عن عرفة ليلا أو نهارا قال سوف أذهب بمكة، هل يذهب ويطوف حالا ويسعى ولو كان وقت عرفة باق؟ واضح هذا؟ هل يذهب ويطوف ويسعى ولو كان وقت عرفة باقي؟
ينتظر يا شيخنا،
ينتظر
لعله يتيسر له ولو للحظة.
لكن ما يخفى يعني أنه الآن المكلف يعني يعمل بمقتضى الحال، والله عز وجل يقول فإن أحصرتم فاستيسر من الهدي، هو أحصر ما أمر من تفعله، لو أمر من تفعله كان عليه مشقة فيه، لكن عليه مشقة فيه. و فقال مثلا أنا أريد أن أتحلل، وإن صد عنه فتحلل بعمره. هو ظهر كلام مصنف رحمه الله أنه
يبادر
يتحلل بعمره، ما قال تحلل بعمرة بعد طلوع فجر عرفة بالأطلاق، وهذا ظاهر كلام مصنف. وعن أحمد رواية رحمه الله، ومتفق على ما تقدم المسألة السابقة أنه لا يتحلل بعمرة حتى ماذا؟ حتى يفوت الوقوف، حتى يفوت الوقوف. لماذا؟ لأن التحلل بعمرة
لأنه لم يحصل
لأي شيء شرع
لفوات لفوات الحج اللي هو الوقوف.
لا، التحلل بعمرة من أراد أن أن يتحلل من حجه بعمرة في أي صورة شرع؟
تمتع
معنية ماذا؟
الحج،
تمتع الحج، معنية التمتع. أنا وهو في الحقيقة الآن يريد أن يتحلل بعمر الخروج، قل منها. فلذا أحمد رحمه الله قال يقيم على إحرامه حتى تفوته عرفة، يقيم على إحرامه. نعم، ما دام وقت الوقوف، ما دام وقت الوقوف ما خرج فلا يكفي، لأنه يكون خرج من العمرة بغير نية الحج من عامه. نعم، ولهذا مثل هذه الصور، لو أن إنسان مثلا عندنا مسألة، لو أن إنسان أفسد حجه مثلا في نهار عرفة، في نهار، لو أنه مثلا أفسد حجه، أفسد حجه مثلا، لا نقول في نهار عرفة مثلا، بعدما أحرم بالحج أفسد حجه، جاء مع أهله متعمدا حتى نخرج من خلاف مسألة الناس، ثم صد عن عرفة، صد في هذه الحالة، هذه قد يقال إنه في بعض الصور يتحلل بعمرة إذا صد عن عرفة، إذا مثلا أفسد حجه يجب عليه مثلا القضاء متى؟ في عام آخر. لكن هو لما صد عن عرفة ما استطاع تحلل، هو أهله جميعا صدوا جميعا، صار حلال الآن. ولما تحلل تمكن أن يحج، هل له الحج؟ يقول الآن الآن يمكن حج، فهل يلبي بالحج ويقضي الحج الفاسد في عامه؟ واضح هذا؟ نعم له ذلك، له. وهي الصورة يعني التي ليس غيرها، أو هي الصورة الواحدة في هذا الباب التي تصور فيها قضاء الحج في عامه، قضاء الحج في عامه مثل هذه الصورة. لو صد، وهذا ربما يستفاد، قد يقال مثلا إنه يتحلل على القول المتقدم لا يتحلل حتى يفوت، لكن لو كان فيه مصلحة رجع مثلا الآن صد فتحلل ثم بعد ذلك تيسر له الحج معه، وأن يدرك عرفة قبل طلوع الفجر أحرم بالحج ثم وقف بعرفة وأتم حجه، يكون قد قضى حجه الفاسد في نفس العام الذي أفسد فيه حجه، في نفس العام الذي أفسد فيه حجه. كذلك، لا لكن هذا ما فيه فساد، هذا ما فيه فساد. إيه نعم، لا إذا جامع يكون هذا فيه فساد، إذا كان جامع نفس الصورة، إذا كان جامع، إذا كان جامع يعني قصد أن أفسد الحج ثم بعد ذلك يعني مرض مثلا، مرض على قول من قال إنه يعني يتحلل، يتحلل كذلك، كذلك أيضا. نعم، نعم، حجة اللي هو القضاء يعني،
أقول إذا ما دام أقول ما دام حج من عامي حج الثانية هتجزئه عن القضاء، أقول تجزئه عن الحجة الفاسدة، تجزئه عن الحجة الفاسدة، أقول حجة الصحيحة وش اللي يمنع فيها؟ أقول لا يبطل العمل إلا الشرك، أقول العمل لا يبطله إلا الشرك ما دام حج من عامي، ما دام حجة صحيحة فأجرها ثابت له. نعم 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 هو مسألة الإمساك، إذا تاب وأمسك يؤجر على إمساكه من جهة أنه منع نفسه مما حرمه الله عليه ومنع نفسه منه، فيؤجر على صبره لا على صيامه، يؤجر على صبره لا على صيامه، ويكون مثابة المصائب النازلة التي لا حيلة له فيها لأنه مأمور، ثم إذا فعله امتثالا يؤجر، لكن بشرط يكون تاب وندم وفعلها امتثالا، في نفس فعله نفس امتثاله هذا طاعة، ثم أيضا ما أصاب بعد ذلك من جوع أو عطش هذه مصيبة أيضا، فإذا نوها لله عز وجل يؤجر عليها، وإن كان يؤمر بالقضاء هذا على قول الجمهور، وإلا بعض العلم يقول لا قضاء عليه، شيخ الإسلام يختار أن ما عليه قضاء، يعني هذا اليوم الذي جامع فيه يقول لا قضاء عليه، يجب عليه الكفارة، الكفارة. أما حديث وقضي يوم مكانه هذا حديث فيه ضعف شذوذ، لأن غالب أصحاب الزهري الكبار جريج ومالك وغيرهم ما ذكروا هذا، إنما ذكره بعض أصحابه ليسوا بذاك في الحفظ، لأن قالوا إنها شاذة وقضي يوم مكان عند أبي داود. نعم نعم. ويصد عن عرفة تحلل بعمرة، صد عن عرفة تحلل بعمرة، وهذا يعني حينما يصد عن عرفة، لكن بشرط ألا يكون قد يعني له الصور، اللي يصد عن عرفة الصور، تارة يكون إحرامه تام، يكون إحرامه تاما معنى أنه ما رمى الجمرة ولا طاف ولا شيء، فيصد عن عرفة، هذا إذا صد عن عرفة تحلل بعمرة، يعني ما أمكنه في صورة أخرى فيما إذا صد عن البيت، إذا صد عن البيت وأمكنه وقوف بعرفة، هذه صورة أخرى لعلها تأتي إن شاء الله، لكن الذي صد عن عرفة تحلل بعمرة كما تقدم. نعم.
قال رحمه الله: وإن حضره مرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط.
يقول رحمه الله: وإن حصره مرض، هذه مسألة أخرى ما يتعلق بالإحصار، تقدم النص أن الأول الصد، أن الأول الصد وهذا لا حيلة له فيه، أما الثاني ليس صدا إنما حصر بمرض أو ذهاب نفقة بقي محرما إن لم يكن اشترط، إن لم يكن اشترط، فهو حينما يعني مذهب وهو قول الجمهور يقولون إنه لا حصر بالمرض ولا بذهاب النفقة ولا بضلال الطريق، هذا لا تحلل فيه بشرط إن لم يكن اشترط، فإن كان اشترط قال: فإن حبسني حابس محلي حيث حبستني، فيتحلل من الجميع حتى في الفوات وفي حصر المرض، لا لأنه حصر المرض لأنه اشترط، لأن الاشترط تأثيرا يقولون في العبادات، وعند أبي داود: فإن لك على ربك ما استثنيت، أو عنده النسائي في لفظ آخر: إن لك على ربك ما استثنيت، والشرط للتأثير في العبادات في مسائل كثيرة، قالوا كذلك في هذه المسألة، تقدم الإشارة إلى أن الحصر بالمرض أنه يجوز التحلل إذا حصره مرض واستمر، لكن إذا مثلا أحصر بالمرض ثم بقي على إحرامه حتى زال الحصر بالمرض شفي، في هذه الحالة يجب عليه أن يأتي بالنسك، يجب أن يأتي بالنسك سواء كان حج أو عمره. الحج يفوت بفواته، لكن إذا زال هذا الحصر، زال هذا الإحصار بالمرض ولا زال وقت الحج باق فيجب عليه ذلك. هذه من الصور أيضا التي قيل فيها إنه إذا فاته الحج وجب عليه القضاء وإن كان إحصارا بمرض، وإن كان إحصار بمرض لأنه فرط مثل ما تقدم في مسألة الفوات. وإن كان الإحصار على الصحيح لا قضاء فيه، وهو قول جمهور العلماء إحصار بالعدو، وكذلك إحصار بالمرض على القول به. فمن مثلا أحرم بنسك ثم حصره العدو فلا قضاء عليه، يتحلل ولا قضاء عليه. إنسان أحرم بالنسك ثم حصره المرض أو حصله مرض أو ذهب نفقة ما استطاع يكمل النسك، يتحلل، هل عليه قضاء؟ لا قضاء عليه، وهذا قول الجمهور. ورواه أحمد رحمه الله مذهب حنيفة أن عليه القضاء، واستدلوا بأن عمرة الحديبية سمت عمرة ماذا؟ القضاء. لكن الصواب أنه ليست من القضاء، سميت القضاء من القضية، لأنها قال أن النبي قضاهم عليه الصلاة والسلام وفاصلهم أن يحج أن يعتمر من العام الآتي كما حديث البراء، فليست العمرة القضاء التي في العام السابع قضاء لها، إنما من المقاضاة بينهما. دليله أن النبي عليه الصلاة والسلام كان معه في الحديبية 1400 وأكثر كما في صحيح البخاري مع خلاف الروايات، ولم يعتمر معه في العام الآتي، لم يعتمروا كلهم، ولم يقل عليه الصلاة والسلام لأصحاب الذين كانوا معه، لم يأمرهم أن يعتمروا، فليدل على أنه من المقاضاة لا من القضاء. ثم الأصل براءة الذمة، ثم هذه العمرة عمرة تامة، يعني تقضى لماذا وهي عمرة تامة؟ إذا أراد يعتمر عمرة أخرى هذا أفضل، لكنها قضاء لهذه العمرة كيف تكون قضاء وهي تامة؟ القضاء يكون لشيء يعني إما فاسد أو فات شرطه، وهذا وجه يعني جيد في هذه المسألة، يظهر في هذه المسألة يقال القضاء يكون لماذا؟ لعمرة تكون فات شرطها لم تتم، لكن عمرة النبي الحديبية هل كانت كذلك وعمرة تامة؟ إذن العمرة الثانية ليست قضاء لها لأن عمرة تامة. ايش دليل انها عمرة تامة؟ نعم، ايش الدليل؟ يعني لأن هذا وجه يعني في هذا المقام يستدل به، وجه جيد في الحقيقة في مسألة أن القضاء يكون مثل قضاء الصلاة، سنقضي الصلاة إذا كان صلاها بغير وضوء، صلاها في غير وقتها أو نحو ذلك يقضيها، أما أداها على الوجه المطلوب هل يشرع القضاء؟ لا صلاة في مرتين. كذلك العمرة، وهذا قد يرد عليه وجه آخر أيضا، دليل عليه أن الصحابة أنس وكذلك عائشة وابن عمر أيضا الخلاف عنه في بعض، عد عمر النبي كم؟
أربع.
ما هي؟ عمرة الحديبية وعمرة القضية، عمرة الجعرانة، عمرة محجته، لو كانت هذه قضاء لكانت العمرة كم؟
ثلاث،
لأن قضاء لها، يعني قضاء لها بمعنى أنه لم يؤدها، يعني لأن هذا وجه كونها تقضى أنها لم تؤدها. ولهذا لما حسبت عمرة الحديبية أجمعوا على أنها عمرة وأنها تامة، أنها تامة مثل عمرة التامة. فلذا كما تقدم أنه لا في الإحصار عن إحصار العدو أو حصر العدو ولا إحصار المرض، أنه لا قضاء فيه كما تقدم. لا إذا كانت فرض هذا، مع أن العمرة فيه خلاف، هذا على قول أحمد والشافعي، لكن قول مالك وبحني يقولون العمرة نفل، لكن الصحيح أنها فرض. فإذا كان الذي حد عنه أو منع منه العمرة وهي العمرة الواجب فيجب قضاؤها، فيجب أداؤها بالأمر الأول لا لأنه يقضي هذه العمرة. هنا مسألة أيضا قبل ذلك، من صده عن البيت، من صد عن البيت صده عدو، إذا تعرض عدو للمسلمين، هذا العدو من الكفار، عادلهم كفار وصدوه، قالوا إنه له أن يتحلل، يتحلل. طيب أليس الواجب قتال الكفار؟ هل يستسلم لهم؟ ها؟ خارج الحرم يعني قد يمنعه، ثم إذا كان داخل الحرم هم الذين بدأوا. نعم. وكان العدو مثلي المسلمين أو أقل من المثلين، ألا يقال إنهم يجب أن إذا كانوا مثليهم يقاتلونهم؟ هذه مسألة إنهم نص العلماء قالوا إن أمكن أن يقاتلوهم ولا ضرر كان هذا هو الأحسن، وإن خشي الضرر أو شق عليهم فلا. أما وجوب المقاتلة فهذا قالوا في الصف، وقتال العدو في صف للجهاد، أما في هذه الحال قالوا إنه لا يجب قتالهم، لكن أمكن قتالهم ودفعهم وفي المسلمين قوة بأن كانوا يعلمون يغلب على ظنهم أنهم يهزمونهم، في هذه الحال يقاتلونهم. كذلك من باب أولى إذا كانوا مثليهم ودون المثلين مع العلم أو غلبة الظن أنهم يهزمونهم، فقالوا إنه يجب عليهم ذلك. المسألة التي أردت ذكرها في مسألة وإن صد عن عرفة تحلل بعمرة، أنا كنت أردت مسألة ما إذا صد عن البيت، هما ذكر رحمه الله اللي أردت صد عن البيت لا عن عرفة، هذه صد عن عرفة تحلل، لكن إذا ما صد عن عرفة صد عن البيت طاف بالبيت وقف بعرفة، المسألة سبق أشرت إليها، بس هذا هو المراد أنه وقف بعرفة ثم صد عن البيت، في هذه الحالة هل يتحلل أو لا يتحلل؟ من صد عن عرفة هذا واضح لأنه يفوت الحج ولا يبقى الحج، لكن ما صد عن عرفة صد عن البيت وقف بعرفة، هم قالوا إن له أحوال، تارة يكون الصد مع إحرام تام، مع إحرام تام يعني ما تحلل التحلل الأول، في هذه الحالة هذه حال، فقالوا إن كان هذا قبل التحلل الأول فله أن يتحلل، إذا صد عن البيت قبله أن يتحلل بعد عرفة. نعم. لا ما رمى الجمرة، إذا رمى الجمرة لا، هذه الحالة الثانية، إذا رمى الجمرة هذه الحالة، إذا كان صد عن البيت بعد الوقوف في عرفة ولم يتحلل التحلل الأول، في هذه الحالة قالوا له التحلل إذا كان إحرامه تاما، الحال الثاني إذا كان قد رمى الجمرة قالوا لا تحلل لأنه عن إحرام ليس تام عن إحرام ناقص. الحال الثالث أن يكون صد عن بقية الواجب مثل الوقوف مثل الرمي والمجد والزلفة قالوا هذا واضح لا إشكال. أما مسألة صد عن الواجبات هذا واضح لأنها هذه واجبات إن أمكن أن يأتي بها تابها وإن لم يمكن أن يأتي بها فإنه تجبر بدم وجور دم. وكذلك أيضا قالوا مسألة إذا كان قد تحلل التحلل الأول رمى الجمرة مثلا كذلك لا يتحلل بل يبقى حتى يتمكن الطواف. ومن باب أولى أيضا أو الصورة الأولى وهي ما إذا كان قبل التحلل الأول قالوا إنه يتحلل وهذه المسألة تحتاج إلى التحرير. هم ذكروا هذا لكن ما ذكروا دلة بينة ويحتاج إلى النظر في تحرير المسائل. أما الصورة الأخيرة هذا واضح وأنه يصد عن الواجبات في هذه الحالة انتهى الحج فإن لم يمكن أن يأتي بها فإنه يجبر بدم. ويمكن يقال أن الشيء الذي منع منه قهرا بالعدو أنه يسقط هذا موضع نظر. لكن الصورتان الأخريان وهو ما إذا كان لم يتحلل بمعنى أنه لا زال في الإحرام التام فقالوا إنه يتحلل وإن كان بعد رمي الجمرة فإنه لا يتحلل. التفريق بين هذين الأمرين هذا موضوع نظر لأن المقصود الطواف رمي الجمرة يجبر بدم. التفريق بين هاتين الصورتين فلو أن إنسان منع من الطواف سواء كان منع من الطواف قبل التحلل الأول أو بعد التحلل الأول في الصورة الأولى قالوا يبقى إنه يتحلل إذا كان ما رمى وإن كان قد رمى فإنه لا يتحلل. وشيء التفريق بين الصورتين الثاني مسألة الدليل في هذه المسألة وذلك أن المقصود هو الطواف فيها في الصورة الثانية فيما إذا تحلل التحلل الأول يعني هل يبقى محرما حتى يمكن أن يطوف هذا موضع نظر يعني هم قالوا يبقى لكن على صورة ذكروها في المرأة الحائض التي لم تستطع أن تطوف البيت منعت مثلا ولا يمكن لها ترجع رجعت إلى بلادها ذكر بعض أنها كالمحصر فعلى هذا تذبح شاة بنية الخروج من النسك وتقصر وتخرج من النسك على هذه الصورة. فكذلك أيضا في هذه الصورة مسألة ما إذا منع من الطواف لأن الحائض جاءت بكل شيء لم يبقى عليها إلا مسألة الطواف ولا وهذه أفتى بها بعضها العلم المتقدمين على خلاف هذا إذا كان ما أمكنها أن تطوف ولا متلجمة يعني ما أمكنها أن تطوف حتى على قول شيخ الإسلام ما أمكنها أو أنه يعني أفتها من أفتها بأنها لا تطوف ترجع محرمة ثم ضاق الأمر فسألت ولا يمكنها الإتيان الآن ما يمكنها وبقيت محرمة تبقى محرمة لا في هذه الحالة يعني نقول يمكن أن تأتي تطوف طاهر أو حائض وإلا لا يمكن تبقى محرمة حتى تموت ففي هذه تكون كالمحصرة وتتحلل بذبح شاة أن هذا هو الواجب هذا إن قدرت عليها وإلا فلا شيء عليها تحلل بالنية وكذلك أيضا على القول مع التقصير من الشعر. نعم نقف على هالباب هذا شوي. نعم في شيء حول مسائلها. نعم نعم رفع الصوت هو لا يجوز هذا الفعل أصلا هو لا يجوز له ذلك لكن لو فرض أنه ذهب ثم صد عن منع يعني منع ولم يتمكن من ذلك حكم المحصر فإن كان يعني بتفريط يكون آثم بهذا الفعل، وإن كان لا اجتهدوا أو ظن أنه يتيسر له دخول المناسك والمشاعر ومنع من ذلك، ويغلب على ظنه أنه لن يسمح، لأن أيضا من المسائل التي ذكروها أن من منع سواء كان الحصر بعدو أو بمرض، وغلب على ظنه أنه يمكن لو انتظر أن يزول هذا الحصر وهذا المنع، فعليه ينتظر إذا كان ليس لا مشقة عليه، عليه ينتظر. كذلك أيضا من منع مثلا وعلم أنه لو انتظر يمكن أن يتجاوز ويمكن أن يحج مثلا، يمكن أن يسمح له مثلا، ينتظر. ما أمكن يعني غلب على ظنه أنه لن يسمح له أو تضرر ببقاء الإحرام، في هذه الحالة يتحلل إن كان قد اشترط هو، وهذا هو إذا كان هذا الأحسن يشترط، يقول لا أدري أنا سوف أذهب ولا أدري يتيسر لي، مثل الإنسان يذهب إلى يعني طريق قيله الطريق ترى يعني يمكن فيه قطاع طرق، فاشترط قال إن تيسر لي وكمل نسكه الحمد لله، وإن لم يتيسر لي تحلل. فإذا وصل إلى المكان ومنع تحلل مجانا كما قال الفقهاء، كذلك في هذه الصورة. نعم. يقول لي فما استيسر من الهدي، يعني لا يلزم أن يشتري، لكن إذا كان معه فإنه ينحره، وإن لم يكن معه فهذا ما استيسر فلا يكلف الشراء. هذا ما بعرف وجه قوله. نعم. وإن صد كيف لو إذا كان أخذ عمرة المتمتع يكون قد تحلل منها، إذا أخذ عمرة فلا يكون متمتع إلا قد تحلل منها، فأحرم بالحج فصد عن عرفة، في هذه الحالة يتحلل وتكون عمرة أخرى. هو وإن قيل تجزئ بس العمرة كيف يخرج من النسك هذا؟ هو دخل من النسك الآن الحج، كيف يخرج منه؟ لابد أن يخرج ما يحصل تحلل، ولا مثل ما أمر النبي الصحابة رضي الله عنهم بالحج أن يتحللوا بعمرة، كذلك لا يمكن خروج من النسك إلا أن يتحلل. فإن قلنا يتحلل بعمرة يحصل له عمرتان، فإن قلنا يتحلل بطواف سعي يكون قد خرج من النسك بطواف وسعي مع حلاق ولا يكون عمرته، ولا يكون عمرة النار. نعم، وما دام أن الحصار مؤقت يعلم ذلك، يعني الحال يؤخره يلزمه ذلك. أقول ما دام أن الحصار مؤقت، لكن إذا كان الحصار ما يدري يطول عليه مثلا، هذا موضع النظر. أما إذا كان لا يعني حصار مؤقت يمكن أن ينتظر فيؤدي المناسك، يؤدي مناسك من الرمي والمبيت، ثم بعد ذلك في آخر أيام التشريق يطوف، أو بعد ذلك فإذا طاف وكان الطواف الأخير هذا أجزاه، يكون طواف عمرة طواف حج ويغنيها طواف وداع. نعم. نعم. أرفع الصوت جزاك الله خير. الفرق بين ماذا؟ الحصر بالحج؟ لا، الحبس نوع من الحصر. الحبس يعني لو إنسان مثلا حبس، بل قد يكون الحبس أشد، لأنه ربما لو كان مريض يذهب يتداوى يتعالج ينشط، لكن الحبس ما له حيلة. لكن إذا كان محبوس لا يتصرف، هو محبوس في هذا المكان، كون هي يعني ينتظر، إذا علم مثلا أنه يمكن أن يحبس أيام ويدرك الحج ينتظر. أما إذا كان لا تطول مدة الحبس أو جهل أو في هذه الحالة يتحلل، لا ضرر ولا ضرار، مشقة تجري بالتيسير، كيف يبقى على هذه الحرام مع الحبس؟ فعليه ضرر. نعم.